بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا، اللهم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهارده إن شاء الله هنكمل درس المرة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم على القدوة، بنتكلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا لو سألنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن القدوة، لو سألنا المسلمين في كل أنحاء الأرض مين قدوتك النهاردة، هتلاقي الإجابات مختلفة. هتلاقي منهم اللي يقول لك أنا قدوتي العالم الفلاني، منهم اللي يقول لك أنا قدوتي المغني الفلاني، منهم اللي يقول لك عبد الفلاني، منهم اللي يقول لك أنا قدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا اللي إحنا النهاردة مفروض نعلم أبنائنا، نعلم شبابنا إن قدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعلم الأمة كلها برجالها، بنسائها، بشيوخها، بأطفالها، بالكبير بالصغير، بالرجال بالنساء، إن قدوتنا يا جماعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وعلمنا في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى هنا الأسوة الحسنة، القدوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك من خير إلا ودلنا عليه حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق الرائع، بهذا الخلق العظيم، نتعلم منه الكثير. نتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه كيف تكون الأخلاق، نتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون الأخلاق، كيف تكون المعاملات. عشان كده أديكوا قصة كده وإحنا بنتكلم كده النهاردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني جلسة مباركة علينا جميعا ببركة الكلام على سيد الأولين والآخرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحكي لك قصة كده جميلة أوي 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 عن حبيبك صلى الله عليه وسلم، علشان تتعلم منه كيف تكون المعاملة، وعشان تتعلم منه إزاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدر يعلم الصحابة الكرام الأفاضل، قدر يعلمهم الأخلاق الطيبة، المعاملات الحسنة، العبادة العالية المخلصة التي في القمة، قدر يعلمهم كل شيء حلو. فخرج أعظم جيل على وجه الأرض، خرج أعظم جيل على وجه الأرض وجيل الصحابة رضي الله عنهم. تعال معايا واسمع معايا هذا الحديث الرائع الذي يرويه سيدنا عبد الله بن سلام. روى الإمام الطبراني عن عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام طبعا كان من أحبار اليهود الكبار. فبيحكي بقى إيه؟ بيقول إيه؟ بيقول الإمام الطبراني عن عبد الله بن سلام صحابي الجليل رضي الله عنه، يروي بسند رجاله ثقات أن زيد بن سعنة، وهو الحبر الكبير من أحبار اليهود، زيد ابن سعنة ده حبر من أحبار اليهود، قال، هو اللي بيحكي، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين. زيد ابن سعنة الحبر الكبير من أحبار اليهود بيقول كل شيء شفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم إن ده من علامات يعني النبوة، ومن علامات النبي، نبي آخر الزمان، إلا صفتين اثنتين. الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الصفتين دول اللي كانوا ناقصين اللي انا اشوفهم في 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 الرسول عليه الصلاة والسلام. ف يقول زيد بن ثعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن ابي طالب، واذ برجل من الاعراب يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ان قومي في قريتي بني فلان قد دخلوا في الاسلام، ولكنهم دخلوا في الاسلام طمعا، ولكنهم دخلوا في الاسلام ايه؟ طمعا، فلقد اخبرتهم انهم ان دخلوا في الاسلام اتاهم رزقهم رغدا، وقد نزلت بهم اليوم شده وقحط، فاخشى ان يخرجوا من الاسلام طمعا كما دخلوا في الاسلام طمعا. فان رايت يا رسول الله ان ترسل اليهم بشيء تغيثهم به فعلت يا رسول الله. فالتفت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق إلى علي ابن أبي طالب وسأله: هل عندنا شيء من المال؟ خلي بالكم بقى المشهد الكبير قوي العظيم قوي 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 يعني. هل عندنا شيء من المال؟ فقال علي ابن أبي طالب: لا والله يا رسول الله، لقد نفذ المال كله. يقول زيد ابن ثعنة: فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم. الحبر ده بقى عاوز يختبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فايه فيعني شاف المشهد ده فدنا هو اللي بيحكي. فدنوت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا محمد، هل تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان الى اجل معلوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج المال عشان يديه لهذا الاعرابي. ابيعك تمرا معلوما الى اجل معلوم، ولكن لا تسمي حائط بني فلان. فوافقت على ذلك. الحبر يقول ايه؟ فوافقت على ذلك واعطيت النبي 80 مثقالا من الذهب. 80 مثقالا من الذهب. يقول زيد بن ثعنة: فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم كلها واعطاها لهذا الاعرابي وقال: اذهب الى قومك فاغثهم بهذا المال. فانطلق الاعرابي بالمال كله، ولم يمضي غير القليل من الوقت. هو عاوز بقى يختبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يمضي غير قليل من الوقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه بعد أن صلى صلاة جنازة على صاحب له، وأتى إلى جدار ليجلس إليه في ظله، فاقترب منه زيد بن ثعنة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ، وأخذ بقميص النبي صلى الله عليه وسلم وردائه، وهز الحبر اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم هزا عنيفا، وهو يقول له: أدي ما عليك من حق ومن دين يا محمد. هو بقى عاوز يختبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في حلمه، فاضل بس الصفتين وهذا الحبر يعني يتأكد ان ده رسول من الله سبحانه وتعالى. فيقول أي عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وهو من أحبار اليهود فالسابقين الذي أسلم وحسن إسلامه وكان يعني من علماء الصحابة سيدنا عبد الله بن سلام، فيقول زيد بن ثعنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أدي ما عليك من حق ومن دين يا محمد، فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلا في أداء الحقوق وسداد الديون. تبيشتم بقى النبي صلى الله عليه وسلم وعيلته كلها. فالتفت إليه عمر بن الخطاب، عمر طبعا قاعد وعينه تدور يعني عاوز يوم يقطعه حتت. فالتفت إليه عمر بن الخطاب وعينه تدور وقال له: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى؟ والذي نفسي بيده، لولا أني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا. يعني لولا أنا خايف بس الرسول عليه الصلاة والسلام يغضب علي ويغضب مني ويزعل مني، أنا كنت إيه؟ كنت ضربتك بسيفي هذا. يقول زيد ابن ثعنة: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي، عاوز يختبر بقى يختبر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وهدوء. راجل قاعد بقى يعني النبي في هيبته وفي حضرته وهو رسول الله والتاني قاعد بقى بيكذبه كده من ردائه ومن قميصه وبيهز هز عنيف. وكمان ايه ده مش وقت الاداء، ده مش الوقت اللي اتفقوا عليه، يعني ده كمان ده هو جاي له بدري علشان يختبر ايه اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول زيد بن ثعنة وانا انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي ينظر الي في سكون وهدوء، ثم التفت المصطفى صلى الله عليه وسلم الى عمر وقال له يا عمر لقد كنت انا وهو في حاجه الى غير ذلك. يعني ده بيوبخ سيدنا عمر بقى كمان صلى الله عليه وسلم، بيقول له ايه، بيقول له يا عمر لقد كنت انا وهو في حاجه الى غير ذلك، يا عمر لقد كان من الواجب عليك ان تامرني بحسن الاداء، ده لسه الوقت ما جاش يا رسول الله، لسه وقت الدين ما جاش، وان تامره بحسن الطلب. للدرجه دي، لهذه الدرجه، فبهت الحبر. سيدنا عبد الله بن سلام بيقول ايه بقى، فبهت الحبر، الحبر ما كانش متخيل، مش متخيل ان الكلام ده يخرج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبهت الحبر امام هذه الاخلاق الساميه وامام هذه الروح الوضيئه العاليه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الحبيب بقى؟ يعني خلي بالكم المشهد ده، أتدرون ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العظيمة بعد ده كله بقى، بعد ما وبخ سيدنا عمر، أتدرون ماذا قال؟ التفت الحبيب إلى عمر رضي الله عنه وقال يا عمر خدوا اللي جاية بقى، اللي جاية دي بقى بتبين لنا إيه بقى، يعني روعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يا عمر خذه وأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. يعني أنت كمان خذ زيت وادي حقه اللي هو 80 مثقال من الذهب ما يعادلهم من تمر، وزده 20 صاعا، ياه 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. للدرجة دي يا رسول الله، يعني اديله حقه زيادة كمان. يقول زيد بن ثعنة فأخذني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت له ما هذه الزيادة يا عمر؟ للدرجة دي يعني زيد مش متخيل اللي فيه زيادة كمان. فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدكها جزاء ما روعتك، يعني إن أنا أزودها لك كمان جزاء ما روعتك. فالتفت الحبر اليهودي إلى عمر وقال ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا زيد ابن ثعنة. قال عمر حبر اليهود؟ قال نعم. سيدنا عمر بيقول إيه؟ حبر اليهود؟ قال زيد نعم. فالتفت إليه عمر وقال فما الذي حملك على أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وعلى أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ بأنبه بقى سيدنا عمر. فقال زيد والله يا ابن الخطاب ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، ولكنني لم أختبر فيه خصلتين من خصال النبوة. فقال عمر وما هما؟ قال الحبر الأولى يسبق حلمه جهله، يعني ما بيغضبش بسهولة، لا ده حليم. والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، يعني كمان لو أنا زودت الجهل ده كمان والغضب عليه والشدة عليه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما أنا وقد عرفتهما اليوم، ده كان شفتهم بعناية بقى يا عمر، أما وقد عرفتهما اليوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تخيلين يا جماعة، تخيلين الموقف العظيم ده، يعني الموقف ده يعني الواحد يقول إيه قدام الأخلاق دي، وبأي لغة يعني نقدر نعلق على هذه الأخلاق الفاضلة، يعني وأنا أسأل الآن وأقول هل في لغة البشر ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الأخلاق يعني العالية؟ مستحيل تلاقي أخلاق زي أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني موقف من المواقف اللي في قمة الروعة اللي بتدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرائعة. مين فينا يا جماعة النهاردة بيتمثل وإحنا بنتكلم على القدوة النهاردة بيتمثل في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في تعاملاته مع أولاده في تعاملنا مع بعض مع بعضنا البعض في تعامل الأسرة نفسها مع بعضها البعض في تعامل الأصدقاء في تعامل الزمايل في العمل في تعامل المسلمين في حياتهم اليومية. مين فينا بيتعامل بأخلاق فاضلة معاملات حسنة بيتعامل بهذا الجو الراقي مفيش للأسف إلا ما رحم ربي اللي بيتعامل وبيمتثل لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم القليل. ولذلك يعني نجد إن القدوة يا جماعة القضية مش في الكلام. القضية إحنا بنتكلم كتير وأغلبنا بيعرف ينظر وبيعرف يكلم وحافظ آيات وحافظ أحاديث وبيعمل، لكن أعمالك كلها لا ترقى إلى القدوة إلا إذا كانت أفعال أكثر من أن تكون أقوال. يعني أعمالنا كلها الأعمال دي عبارة عن إيه؟ أقوال وأفعال. طيب إمتى أكون أنا قدوة؟ لما تكون أفعالي سلوكي معاملاتي أخلاقي التطبيق اللي إحنا بنطبقه على الأرض منهج حياتي كلها عبارة عن تفاعلات سلوكيات معاملات مأخوذة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نيجي نشوف كده يعني المشهد العام للمسلمين النهاردة يا جماعة سواء مشهد الأخلاق أو مشهد العقيدة أو مشهد العبادة، لما نيجي نقسم كده حياة المسلم النهاردة وإزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، نقسم كده ثلاث تقسيمات، نقول الأخلاق والمعاملات والسلوك ده واحد، رقم اثنين العقيدة والإيمانيات ده رقم اثنين، رقم ثلاثة العبادات سواء بقى الصلاة الصيام الحج قيام الليل القرآن الأذكار كل ده برضو الرقم اللي هيعيشه هو كده أو كده هيغادر هذه الحياة. طب هيغادر هذه الحياة ورايح فين؟ رايح إلى الدار الأخيرة، حياة زائلة، رايح إلى الدار الأخيرة، رايح إلى القبر، ثم بعد ذلك إذا قامت الساعة يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويحاسب على كل شيء قام به في الدنيا. طيب إذا كان الحياة الأبدية السرمدية الخالدة، الحياة الخالدة بقى الحياة الخالدة دي معتمدة على خطتك اللي أنت هتمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم إزاي، اللي أنت هتقعد بقى فيها يعني إلى أبد الأبدين وفي الجنة في أعلى الدرجات أو في أقل الدرجات أو في وسط الجنة أو في أي مكان ربنا سبحانه وتعالى يقدره لك حسب أعمالك. طب الخطة دي اللي انت في الدنيا هتعملها اللي هتخليك يا إما في الفردوس الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو في أي مكان ثاني في الجنة في أولها في أخرها في أي مكان، معتمدة على خطتك وأعمالك اللي انت هتزرعها في الدنيا على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده ما يخليناش اللي احنا نقعد كده نراجع امورنا تاني، نراجع حياتنا تاني، نراجع اولوياتنا تاني، نراجع احنا عاوزين ايه من الدنيا دي. انا ما بقولكش ازهد في الدنيا، لا، ذاكر في الدنيا، اجتهد في الدنيا، اوصل لاعلى المراتب، اجمع اكتر الاموال بشكل حلال، اوصل لاعلى الدرجات، لكن يبقى عندك قدوة في الرسول عليه الصلاة والسلام. كنت عالم، كنت تاجر، كنت طبيب، كنت مهندس، كنت مربي، كنت في أي مكان، خليك دايما الرسول عليه الصلاة والسلام أمام عينيك قدوة. التزام زي ما أختنا كده بتقول، التزام واتزان وتناغم بشكل عظيم جدا جدا ما بين تعمل التوازن ما بين حياتك الشخصية وحياتك الدنيوية وعبادتك واقتدائك بالرسول عليه الصلاة والسلام بشكل كويس. ودي من الحاجات اللي الموفق اللي بيصل إليها موفق من الله سبحانه وتعالى بيصل إليها بيعمل توازن بشكل جميل جدا. عشان كده تلاقي الانحرافات الأمة النهاردة تلاقي مثلا أقصى اليمين تطرف تفجير وقتل وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان زي ما حضراتكم شايفين كده من مشهد مرعب ومشهد ينافي الإسلام ينافي أخلاق الإسلام من تفجير للكنائس وبشكل ما شفناهوش قبل كده. ده مش منهج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده، ما كانش بيفجر، ما كانش بيقتل بهذا الشكل المشين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني في قمة الرحمة، في قمة الجمال مع الدنيا كلها، يعني حبر من أحبار اليهود وجايله يعنفه، وسيدنا عمر ماسك السيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأنف سيدنا عمر، مش يروح يبهدل الدنيا ويفجر، لا، ده مش التزام بالدين، ده مش التزام بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده انحراف وفي قمة التطرف وعلى النقيض من أقصى اليسار بقى انحلال وزنا وعري وتطرف من الناحية الأخرى من الجانب الآخر كمان تلاقي انحلال واختلاط وعربدة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. لا، مش ده منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. علشان كده لما نيجي نعلم أولادنا بناتنا شبابنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى هنا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، انت بتعلمي ابنك او بتعلم ابنك او بتعلم نفسك او بتعلمي نفسك، انت بتعلميهم ازاي نكون ماشيين على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب انا ازاي همشي على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وانا ما اعرفش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مين فينا يا جماعة يقدر النهاردة يقعد معانا يوصف لنا شكل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إزاي كان بتعامل مع أولاده؟ إزاي كان بتعامل مع زوجاته؟ إزاي كان بتعامل مع أصحابه؟ إزاي كان بتعامل مع المسلمين عامة؟ إزاي كان بتعامل مع الأغنياء مع الفقراء؟ إزاي كان بتعامل مع غير المسلمين كمان؟ إزاي كان بتعامل مع النصارى مع اليهود مع المجوس مع غير المسلمين؟ ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في خطاباته لملوك الارض، ملوك فارس وقيصر وكسرى، ملوك الروم وملوك فارس، كان بيتعامل معاهم بطريقة راقية جدا جدا جدا، حتى ان هرقل ملك الروم وهو في حديثه مع ابو سفيان، والحديث في صحيح البخاري في قمة الروعة، وهو بيسأل ابو سفيان عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الاخر يقول له ان كان ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين ولو كنت عنده لغسلت رجليه. يا سلام، للدرجاتي؟ اه طبعا للدرجاتي، لان ملك الروم عارف ان الاخلاق دي لا تنبع الا من نبي اخر الزمان، الا من سيد الاولين والاخرين، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عارف واحبار اليهود والقساوسة النصارى وعارفين علامات النبوة للرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هنا احنا النهاردة لما انحرفنا عن الجادة عن اخلاق معاملات سلوكيات الرسول عليه السلام، ظهرت لنا فرق، يعني فرق ما انزل الله من سلطان، فرق يعني مدمرة لمظهر الدين، مش فاهمة اي حاجة. ممكن ابنائنا يقعوا في فتن كثيرة جدا جدا من اللي بتحصل النهاردة، سواء في فتن التصرف المغالاة، إياكم الغلو، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو، الغلو غلو بالتكفير، غلو بالتفجير، غلو بالقتل، ده غلو. وأيضا الرسول عليه السلام بيبعدنا عن الزنا، بيبعدنا عن الربا، بيبعدنا عن الاختلاط، بيبعدنا عن الأشياء القبيحة اللي بتخلينا برضو عندنا ميوعة وبعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا لازم أقف وقفة مع نفسي، أشوف أنا النهاردة أعرف إيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرف إيه عن سيد الأولين والآخرين، إيه منهج الرسول عليه السلام في التعامل، في السلوك، في الأخلاق، إيه عقيدة الرسول عليه السلام، إيه الإيمانيات اللي علمها لنا، ايه الايمانيات اللي علمها لنا عشان ما اقعش في فتنة الشيعة، او ابعد عن الاسلام بفكر علماني بعيد جدا عن الاسلام، او ادخل في فكر بيعمل لي بخوخ زي الشيعة او غيره او غيره ازاي، او فكر الخوارج او فكر الجماعات المتطرفة ازاي انا النهاردة فين عقيدتي؟ مين اللي بيهتم النهاردة بالعقيدة والإيمانيات زي ما الرسول عليه السلام كان بيهتم بينا، بيهتم بالأمة صلى الله عليه وسلم؟ مين الأب والأم؟ مين الأخ والأخت؟ مين الشاب والشابة؟ مين الرجل والمرأة؟ مين النهاردة اللي بيجيب كتب العقيدة الصحيحة ويقرأها مع أولاده ويقرأها مع نفسه ويعلم نفسه؟ الكتب كتيرة يا جماعة، والأحاديث كتيرة والآيات كتيرة، وديننا واضح وجميل جدا جدا جدا. مين اللي بيهتم؟ مين اللي بيهتم النهاردة؟ مين اللي زي ما قلت لكم بيعمل خطة للحياة الأبدية السرمدية، الحياة اللي هتستمر معاك إلى أبد الأبدين؟ النهاردة وأنا بسأل بعض الشباب بقول لهم يا جماعة، يعني بقول لهم يعني إحنا النهاردة بنتوا بتخططوا علشان تبقوا دكاترة مهندسين حاجة كبيرة قوي، قالوا آه طبعا. قلت لهم طيب انتوا ليه ما بتخططوش انكم تكونوا جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم قال لي انت عاوزنا نبقى زي الصحابه؟ يعني انت عاوزنا نعمل بعمل الصحابه ازاي؟ ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ انت كده بتظلمنا، انت كده بتظلمنا. شوفوا الكلام، يعني الشاب بيقول لي انت كده بتظلمنا، احنا زي الناس، احنا زي الناس يا دكتور، احنا بنصلي وكويسين قوي، يعني ما ترهقناش بالكلام بتاعك. قلت لهم ايه ده؟ ايه ده؟ يعني فطبعا يعني انا وانا بتكلم معاهم قلت لهم طيب انا يعني انا عاوز اديكم مثال. انت النهارده وانت في الدنيا النهارده، ليه في الدنيا بتبص دايما انك تكون في القمه؟ وليه في الاخره مش عاوز تكون في القمه؟ ليه يا جماعه؟ ليه النهارده انا باصص في الدنيا الواقع بتاعي اللي هو قدام عينيا ده، اللي انا عاوز ابقى في القمه، عاوز ابقى معايا فلوس، غني، عاوز ابقى معايا منصب كبير، عاوز ابقى دكتور كبير، عاوز ابقى مشهور، عاوز يوم اشتغل مدير، يوم ما الناس تبص لي وفي الاخره انت يكفيك انك تدخل الجنه. ايه المشكله؟ الجنه حلوه يا دكتور كلها. واحد قال لي الجنه حلوه كلها، هي الجنه وحشه؟ هي الجنه وحشه؟ لا الجنه حلوه. طب ليه انا بس ادخل الجنه؟ شوف انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين فكرنا وصل لايه؟ للانحطاط. انت مين قال لك ان انت لما تفكر ان انت تبقى في الاخر في الجنه مش هتقع وتتلسع شويه في النار وبعدين تدخل الجنه؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان انت خلاص يعني رايح حدث للجنه؟ لا مش للدرجه دي. ده اللي بيفكر يجيب 100% ساعات تفلت منه 2% ويجيب 98، واللي بيفكر يقول لك انا مجهودي 95 بيجيب 92، واللي بيقول انا 90 بيجيب 80. انا النهارده ابص اقول يا رب انا جهدي قليل والصحابه دول سبقوني، بس انا بحبهم يا رب. انا جهدي قليل ونفسي ابقى جنب الرسول عليه الصلاه والسلام زي الصحابه يا رب. تجتهد بقى، تعمل اللي عليك وتجتهد. تجتهد بقيام الليل، تجتهد باخلاقك الطيبه، تجتهد بقراءه القران وبتدبر القران وبالعمل بالقران بالعمل بالسنه، تجتهد بنشر الخير للمسلمين في كل مكان، تجتهد انك انت تتعلم دينك، تتعلم عقيدتك، تتعلم عبادتك، تتعلم اخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا انس بن مالك بيقول ايه؟ يعني حديث جميل قوي قوي قوي، فرحنا به من النبي صلى الله عليه وسلم كما فرحنا بالاسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب، المرء مع من احب. فيقول: فانا احب ابا بكر وعمر وعلي وعثمان، ولا استطيع ان اعمل بعملهما، ولكني احبهما واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مجاوره الحبيب صلى الله عليه وسلم. طب يبقى دي الهمه العاليه يا جماعه، الهمه العاليه اللي احنا نعمل بقدر امكاننا بطاقتك. والله لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ونظر الينا اللي دي اقصى طاقتك، دي اقصى طاقتك كمسلم ومسلمه، ربنا سبحانه وتعالى هيجعلنا جنب الصحابه. وان لم نعمل بعمل الصحابه ومش هنقدر نبقى زي الصحابه اللي نصروا الدين وشالوا الدين على اعناقهم وضحوا باموالهم وبحياتهم وبدمائهم باولادهم بزوجاتهم بكل ما يملكون، مش هنقدر نبقى زيهم. لكن نقدر بس نقول يا رب
هذا الجهد المقل ده لنقدر نعمله. بس طب نعمل اي شيء وانت في مكانك وانت في بيتك بتربي اولادك، ربيهم، يمكن يخرج منهم واحد يقيم للامه ديت يعني بحاجه عظيمه جدا جدا، يعيد الاسلام يعني عزه ومكانته، يعيد الاسلام كرامته، يفيد المسلمين بعلمه، يكون طبيب كبير جدا، قائد من قيادات المسلمين الكبار جدا العظماء اللي يعلموا الامه العالم كله كيف تكون اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تكون عقيده الرسول عليه السلام، كيف تكون عبادته، عباده الرسول عليه الصلاه والسلام. يمكن احكي لكم كده موقف يعني عن صلاح الدين الايوبي عشان تعرفوا يعني التربيه. صلاح الدين ده جه منين؟ جه من قدوه. صلاح الدين ايوبي ده والده نجم الدين ايوبي طبعا قائد من قيادات الامه الاسلاميه العظيمه اللي كان في عهد نور الدين محمود وعماد الدين زنكي في عهد الدولة الزنكية، دولة عظيمة جدا جدا. العلماء بيقولوا على هذا الرجل يعني نور الدين محمود وعماد الدين زنكي ان هم كانوا من العلماء من السلاطين الربانيين الذين يعني اوقفوا الهجمات الصليبية بشكل عظيم جدا، وكانوا في قمة التقوى والورع. يعني نور الدين محمود سموه نور الدين الشهيد، وعماد الدين زنكي يعني ابنه، وهو من السلاطين المتميزين اللي كانوا بيطبقوا يعني القرآن والسنة والشريعة وأخلاق فاضلة معاملات حسنة بشكل كبير جدا جدا. نيجي نشوف نجم الدين أيوب بقى يعني كان من أهل الصلاح، رب ابنه على القرآن، رب صلاح الدين على الايه؟ على القرآن. خلي بالكم حافظ صلاح الدين القرآن منذ الصغر، وتدرب بقى في قيادات الجيش المسلم لحد ما وصل قائد للشرطة في عصر عماد الدين زنكي. وبعد كده بعد موت عماد الدين زنكي ونور الدين محمود تولى صلاح الدين حكم مصر. خلي بالكم متربي ايه بقى؟ ابوه مربيه على القرآن، مربيه على السنة، مربيه على الاخلاق الفاضلة المعاملات الحسنة. لما تولى حكم مصر طرد الشيعة الفاطميين اللي كانوا محتلين مصر الحبيبة، وبنوا فيها الجامع الازهر. الشيعة هم اللي بنوا الجامع الازهر، طردهم وقضى عليهم صلاح الدين ايوبي ووحد بلاد المسلمين كلها، وربنا سبحانه وتعالى فتح على ايديه يعني اعظم بيت بعد الكعبة، وهو القبلة الاولى، قبلة المسلمين الاولى واعظم بيت بعد الكعبة المشرفة، فتح عليه الله سبحانه وتعالى بيت المقدس، رده الله الينا سالما غانما ان شاء الله، هيرد الله سبحانه وتعالى في اخر الزمان ويفتح بيت المقدس على يد سيدنا المهدي عليه السلام. طيب نيجي نشوف صلاح الدين كانت اخلاقه ايه. صلاح الدين كانت اخلاقه هو كان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوه له. كان ايه؟ كان قدوته مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد صلاح الدين في قمه الاخلاق، في قمه الادب. كان صلاح الدين بيجمع المشايخ العلماء كل يوم يقرا معاهم القران، كل يوم يجيب مشايخ القران ويقراوا القران مع بعض. حتى في ليله حطين، معركه حطين المعركه المباركه التي تكتب بماء الذهب في التاريخ الاسلامي، ليله المعركه وايه بقى ويعني وجيوش اوروبا كلها، الجيوش الصليبيه كلها مجتمع امام صلاح الدين حتى يكتز الاسلام من جذوره. بقى عاوزين بقى مش عاوزين بقى اسلام خالص، مش عاوزين صلاح الدين. يمر صلاح الدين رحمه الله عليه على الخيام، خلي بالكم بقى، فيرى الخيمه، هذه الخيمه مثلا تقيم الليل، وهذه الخيمه تقرا القران، وهذا يدعو، وهذا يتضرع، وهذا يستغفر، وهذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعبد لله. فيقول من هنا ياتي النصر، من هنا ياتي النصر، من هنا ياتي النصر. ويرى بعض الجنود نيام فيقول من هنا تاتي الهزيمه، ويقول لهم قوموا صلوا، قوموا تضرعوا الى الله. للدرجه دي يا صلاح الدين، للدرجه دي انت عارف ان النصر ياتي بارتباط المسلم مع ربنا؟ طبعا النصر والنجاح والفلاح كل شيء ياتي بارتباط المسلم بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي طيب القدوه دي هناخدها من مين يا جماعه؟ هناخد الكلام ده من مين؟ هناخد الكلام ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناخد الكلام ده زي ما نجم الدين أيوب علم ابنه صلاح الدين وهو اسمه يوسف. يوسف وهو صلاح الدين. صلاح الدين ده لقب، لقب العلماء ادوله لقب صلاح الدين ولكن اسمه يوسف. فهنا القدوة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مين مين يا جماعة بيعلم نفسه قبل أولاده ويتكلم ويقرأ عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوف قصص الرسول، أخلاقيات الرسول، سلوكيات الرسول. هل تتخيلوا يا جماعة لو الأمة النهاردة بيتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بيتكلم عن تعاملاته، عن أخلاقياته، عن عقيدته، عن عبادته، عن سلوكياته، هل تتخيلوا لحتى هينحرف؟ ما فيش حد هينحرف، ولا هينحرف بقى يفجر، ولا هينحرف ينحل ويمشي مع بنات ويمشي ويمشي يعربد. مش هيعمل كده. ليه مش هيعمل كده؟ لانه هو ماشي على خط الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن ولا كده ولا كده، مش هتلاقي فيه تكفير، في تكفير مش هتلاقي فيه تكفير ولا تفكير في اي حاجه غلط. ليه؟ لان الاب والام محوطين الاولاد، لان المجتمع محوط الاولاد، المدرسه محوطه الاولاد، في قدوه في الشارع، بيشوف الشيخ قدوه، بيشوف الطبيب قدوه، بيشوف المدرس قدوه امامه. عشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بيقول يعني ان من المصائب، من المصائب الكبيره للامه، لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي غياب القدوات. غياب القدوات، غياب القدوات عمل مشكله كبيره عندنا النهارده. تلاقي مثلا الشاب المسلم يقول انا عاوز شاب شيخ مربي، انا عاوز شيخ مربي، شيخ يربيني. قال له طب وما فيش، لو ما فيش شيخ يربيك ويأدبك ويعلمك هتنحرف، هتروح تبوظ، هتروح تضيع، هتعمل ايه؟ لا انت جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، اللي هيجاهد نفسه ده ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. يعني احنا لازم لازم يا جماعه كل واحد فينا ما يعلقش شماعه يقول اصل المشايخ ما بيعلموناش. لا، في مشايخ كتيره في كل مكان، في كتب كتيره في كل مكان. انت اللي ما عندكش عزيمه واراده، انت ما عندكش صدق مع الله سبحانه وتعالى. اصدق الله يصدقك الله سبحانه وتعالى. لو احنا نيتنا كويسه ربنا هيقدر لك الخير وياتيك الخير. بس انت ايه؟ انت ابدا اسعى اسعى، تقدم تقدم، وقول يا رب. وتقدم ليس بالكلام، التقدم والفعل، الفعل وليس كلام، ليس كلام. نبدا من النهارده، يعني عاوزين نخرج من المحاضره دي يا جماعه ناخد واجب منزلي، واجب منزلي اللي احنا نقرا سيره الرسول عليه الصلاه والسلام للاسبوع الجاي، ليوم الخميس الجاي. يعني تبقى فيه جائزه كبيره جدا جدا، مش مني، من الله سبحانه وتعالى. جائزة كبيرة جدا جدا تراها يوم القيامة من رب العزة سبحانه وتعالى حينما تقرأ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتطبقها. المرء مع من أحب، يعني متخيلين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم إيه؟ المرء مع من أحب. يعني أنت لو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريت سيرته من هنا للأسبوع الجاي وبدأت تطبق قدر إمكانك وقدر استطاعتك وحسب ما ربنا ييسر ليك، أنت كده مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. يبقى كلنا عندنا واجب منزلي، عندنا واجب قيام الليل. قيام الليل لازم محافظه على الصلاه الخمس في وقتها. عندنا قراءه قران بتدبر، عاوزين نعمل واجب عمل. احنا داخلين على رمضان واحنا في نص رجب، ما عادش فاضل الا شهر ونص على رمضان. عندنا واجبات. عن فين صلاه الضحى؟ فين السنن الراتبه؟ فين الصدقات لو كل اسبوع لو كل شهر؟ فين صلة الرحم حتى بالتليفون؟ فين بر الوالدين؟ فين؟ فين الكلام ده كله؟ فين تربية الأولاد على التربية الإسلامية طيبة؟ أعمل برنامج خطة. فين معاملة الزوجة لزوجها معاملة طيبة؟ فين معاملة الزوج لزوجته معاملة طيبة ومعاملة حسنة؟ فين اللي أنا النهاردة أصوم بقدر الإمكان وأعود نفسي وأعود أولادي على الصيام؟ لو حتى اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر، 13 14 15. فين الكلام ده؟ لا، الكلام ده لازم اعمل منهج، ورقه وقلم، ورقه وقلم معلم، وعاقب نفسك، عاقب وراقب نفسك، عاقب. ما تسيبش نفسك كده يا جماعه، لو سيبنا نفسنا كده كلنا وانا اولكم والله هنقصر، هنقصر كتير قوي. انا لازم النهارده احط في دماغي، احط في دماغي انا رايح فين؟ انا ميت، انا ميت، انا مش قاعد في الدنيا، انا ميت. وبالتالي لازم النهارده اعمل للحياه الابديه السرمديه، ما اعملش لهذه الدنيا. طيب يبقى احنا اتفقنا كده عندنا واجب منزلي ده مهم جدا يا جماعة. نيجي نتكلم تاني يعني عشان برضو ناخد كده لمحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل جميل قوي ونشوف ازاي الصحابة رضي الله عنهم يعني سطروا يعني مواقف رائعة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اديكوا موقف جميل جميل قوي من مواقف سيدنا علي بن ابي طالب، والموقف يعني خدناه واحنا صغيرين كده في ابتدائي واتحكلنا 100 مره، بس انا هحكي الموقف ده بشكل معين ونشوف كده سيدنا علي بن ابي طالب كان بيحب الرسول عليه الصلاه والسلام او قد ايه، وهو من اوائل الناس اللي امنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء بيقولوا اول من امن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال ابو بكر، ومن النساء السيده خديجه رضي الله عنها، ومن الصبيان علي بن ابي طالب. يعني كان رضي الله عنهم اجمعين يعني كان من اوائل من امن بالرسول عليه الصلاه والسلام، وايه وامن بالرسول عليه السلام وهو يعني يقال ابنه يعني 11 سنه هو لسه صغير. طيب يقول ابن اسحاق في ليله الهجره المباركه وعلي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي تبيت عليه. قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه، اللي هم الكفار اجتمعوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام، فيسبون عليه يعني يطلعوا عليه مرة واحدة كده، اجتمعوا على باله يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، شافهم بقى كده وعرف اللي هم واقفين له، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشي وتفجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لم يخلص إليك شيء تكرهه منهم. يعني ما تقلقش أنت النهاردة هتنام على فراشي في بردي الأخضر هذا ومش هيخلص إليك شيء، يعني مش هيصيبوك بأي شيء. وكان العرب عندهم نخوة، يعني عندهم نخوة ما يقدرش النهاردة يكسر البيت ويفتح على الرسول عليه الصلاة والسلام وعارف اللي هو جوه، ما يقدرش، البيت فيه نساء في حرب، فكان عندهم نخوة ان هو مستنى لحتى ما يخرج وبعدين يقتله زي ما انتم عارفين ايه ضربه رجل واحد من كل القبائل، فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل وينتهي بقى ايه موضوع محمد والاسلام وما الى ذلك. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لسيدنا علي فانه لن يخلص اليك شيء. تخيلوا كده سيدنا علي صبي صغير والرسول عليه السلام بيقول له الكلام ده، وسيدنا علي بينام في شجاعه يعني ابو الفوارس، علي بن ابي طالب ينام في قمه الشجاعه مكان الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده هذا اذا نام، كان ده بقى ده البرد الاخضر ده الحضرمي الجميل ده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ينام في برده ده. قال ابن اسحاق فحدثني يزيد ابن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال لما اجتمعوا له وفيهم ابو جهل بن هشام فقال وهم على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. جعلت إيه بقى؟ ثم جعلت لكم جنان كجنان الأردن، ده لو أنتوا إيه بقى؟ لو أنتوا يعني اتبعتموه، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. ده أبو جهل بيستهزئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم واقفين على الباب بيتحدثوا كده، بيقولوا إيه؟ إن محمدا، قال لكم كلام أبو جهل بن هشام، إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، ده أنتوا لو متم بقى هتبقى قاعدين في جنان، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعثتم بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال قاعد بيستهزأ وبيتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام اللي بيعلمه والكلام ده. قال وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حبنة من تراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك أنت أحدهم، أنت اللي داخل النار أنت أحدهم. أخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، مش شايفين، خد الحبنة من التراب كده وإيه، فجعل ينصر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من الآية 1 للآية 9 في سورة ياسين، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرونها هنا، أنتوا فين هنا؟ قالوا ننتظر محمدا. قال خيبكم الله، قد خرج عليكم محمدا، ويختم هو قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته أفما ترون ما بكم. قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائم. مش واخدين بالهم بقى من الرسول عليه الصلاة والسلام عمل. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام عليه. احنا قلنا برضو المشركين هنا وعندهم برضو نخوة، مش قادرين يكسروا باب أي حد من العرب، ليه؟ لو كسروا الباب وفي نساء فهنا هتتحدث العرب أن هنا هؤلاء العرب اللي هم أسياد قريش قد تخلوا عن النخوة والرجولة فيكون عار عليهم. فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا لقد كان صدقنا ها الذي حدثنا. سيدنا علي بقى لما قاموا هم شافوه يعني قالوا ايه بقى، لقد كان الذي صدقنا الذي حدثنا هذا كلامه صدق. ده موقف ايماني من مواقف يعني حيدرة علي بن أبي طالب، وما أكثر مواقفه الإيمانية، وهو يعلم رضي الله عنه أن قريشا تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يفرقوا دمه في القبائل، يعني وقد أثبت الله عز وجل مكرهم في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن النفوس دي بقى اللي يعني اللي تهون حتى ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللي يعني المكر ومكر المكرين، انه الحب الذي ملأ قلوب الصحابه، هو ده الحب الذي ملأ قلوب الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهانت عند ذلك الاموال والارواح فرضي الله عنهم اجمعين وجمعنا بهم في عليين. لما نيجي نشوف المواقف دي يا جماعه لازم نقف ايه اللي خلى سيدنا علي بن ابي طالب يعني يفعل هذا الحب والاقتداء. الحب والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني هنا نتعلم من مواقف سيدنا علي ومواقف الصحابه زي ما كان سيدنا عبد الله بن عمر وهو أكثر الصحابة اتباعا للسنة كان يختفي آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، بل آثار أقدام دابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول رب خف وقع على خف. يا الله، للدرجة دي كان صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار إيه؟ بجوار شجرة، فكان يصلي عندها عبد الله بن عمر وكان يسقي تلك الشجرة حتى لا تيبس. ياه، مش معقول. كان بعض كان الإمام مالك يذكرني إن الإمام مالك كان في بعض الأماكن التي كان يمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي، يعني ما بيلبس الخف خشية أن تدوس قدمه على مكان مر عليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الحب ده يا جماعة ايه الحب ده؟ كان الامام مالك وحينما يعني يعطي درس في مسجد الرسول عليه السلام كان لا يرفع صوته، صوته بقى خافت، صوته يعني مش عالي، يعني احترام وتقدير وتقديس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. يا لا، ده احنا محتاجين اعادة نظر في حياتنا، محتاجين اعادة نظر في حياتنا بشكل كبير جدا. طيب نشوف كده. طبعا الكلام كتير عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الصحابة بشكل عظيم جدا جدا وبشكل رائع. هديكم مثال واحنا بنتكلم على القروات. اخرج الى يعني مشهد من المشاهد العظيمة، يمكن اتكلمت عليكم اتكلمت معاكم مرار الكرام كده عن اسرة مباركة، اسرة مباركة وهي اسرة الفاتح العظيم، فاتح القسطنطينية العظيم محمد الفاتح. الأسرة المباركة دي هتكلم عليها بس، وهتكلم ازاي ان القدوة اثرت، القدوة اثرت. خلي بالكم انا لما اجيب الأسرة دي عشان اعلمك ان ابنك ده ما تستهينش بيه، وفر له اللي تقدر عليه من اشياء تخلي ابنك ده في القمة دايما، تخليه دايما مرتبط بربنا سبحانه وتعالى، مقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الدنيا فيبقى في أحسن مكانة. ابنك ليه ما يكونش أحسن طبيب، أحسن مهندس، أحسن مدرس، أحسن مربي؟ ليه ما يكونش في القمة؟ ليه الغرب دايما يسبقونا يا جماعة؟ ليه؟ ليه إحنا دايما منهزمين نفسيا؟ ليه إحنا دايما بنبص لتفاسف الأمور وما بنبصش لمعاني الأمور؟ ليه دايما أقصى أمانينا اللي أنا يكون معايا فلوس؟ أقصى أمانينا ليه ما يكونش أقصى أمانية كبيرة جدا جدا إن أنا أولادي دول مش يكونوا من حافظ القرآن بس، يكونوا من كمان من العاملين بالقرآن والناشرين للسنة والناشرين للقرآن، وفي الدنيا كمان في أعلى الأماكن في أحسن مكان.